خورشید از بزرگان افغانستان و هندوستان از این هست در مشهد ساکن می شود و هر سال سیزده شهرستانی می شود خورشید در سومان و شاهان است. باز هم می خواهیم که از صحبت خیلی من رجایی استفاده بکنیم و این بار از دل این صحبت ها شهید حسن بخشی را دوستان شنونده معرفی دعوت می کنم که بخش اول بله صحبت مرحوم محمد سرور
تلقى المؤتمر الدولي بنسخته الاولى الدول الساحليه المطله على بحر قزوين في محافظه جيلان، وكان بمشاركه من هذه الدول الساحليه وهي روسيا، كازاخستان، تركمانستان، وايضا جمهوريه اذربيجان. حضر في هذا المؤتمر اليوم السيد عباس عرفشي وزير الخارجيه، وايضا وزير الثقافه والسياحه، وايضا وزير الصناعه والتعدين والتجاره، وايضا مدير المناطق الحره. يهدف هذا المؤتمر الذي هو بنسخته الاولى ويكون على مدى يومين في 18 و19 نوفمبر، يكون لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وبناء اسس التعاون الاقتصادي، مما تركز على المسارات الترانزيت بين الدول السياحية والساحلية، وأيضا لتنمية الشراكات الاستثمارية بشكل أوسع ما بين هذه الدول، كما لبناء فضاء تنموي مستمر بين هذه الدول لتعزيز التعاون التجاري وأيضا الاقتصادي وأيضا السياحي، وهذه العلاقات تكون أفضل وأفضل ما بين هذه البلاد. وكان طبعا هذا المؤتمر تحت عنوان بحر قزوين جسرا للصداقة والتنمية بين الدول الساحلية.
خب بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. امیدواریم که این بخش مورد استفاده و مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفت. ما همچنان بخش‌های دیگری را از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی تقدیم شما شنونده خواهیم کرد. در مورد شهید حسن بخشی دعوت می‌کنم که بخش دوم این صحبت‌ها را با همیشه
حيوانات خدع عمليه في المطار ضيف حسن بخي
الاحتلال بإذاعة جيشه وهيئة بثه اعترف وأقر بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بينهم حالات حرجة وخطيرة، قائلاً إنه بحسب شهادات من تواجدوا في موقع العملية بدأ الهجوم بدهس سيارة وترجل شابان منها وشرع بطعن المتواجدين عن التقاطع. وأفادت مواقع الاحتلال أن قواته عملت على إطلاق النار بكثافة وقتلت منفذي العملية وأنهما من مدينة الخليل وبلدة بيت أمر اللتين تشهدان اقتحامات واعتداءات متواصلة من جيش الاحتلال ومستوطنيه. ونفذ جيش الاحتلال استنفارة كبيرة في موقع العملية المزدوجة قرب تجمع مستوطنات غوش أتسيون بين مدينتي بيت اللحم والخليل، فارضا طوقا عسكريا على البلدات والقرى الفلسطينية القريبة من موقع العملية. وأشادت وباركت مختلف الفصائل الفلسطينية بالعملية الجديدة مؤكدة أنها تثبت قوة وإرادة الشعب الفلسطيني وأن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اعتداءات الاحتلال والمستوطنين. وشهد تجمع غوش أتسيون الاستيطاني الذي يعد كالخنجر المسموم في جسد الضفة الغربية أحد أسباب خنق المواطنين الفلسطينيين وسلب أراضيهم وحرمانهم من حرية التنقل. شهد عدة عمليات أدت لإصابة ومقتل جنود ومستوطني الاحتلال، وأدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي ومستوطني الاحتلال معا في الضفة الغربية خلال عامي حرب الإبادة في غزة إلى استشهاد ما لا يقل عن 1370 فلسطينيا وإصابة نحو 10,700 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20,500 فلسطيني من الجنسين ومن مختلف الأحمر.
خب در برنامه این هفته دارای غریب همطور که توجه شدید شهید حسن بحرشی را شنوانده معرفی میکنیم. خلاصه این هفته برنامه ما هم مثل هفته هایی گذشته من خوبه هستم که کارهای بسیار زیادی انجام دادن و مسئله دیدن برنامه داده های غریب از صحبت های خوبشون در معرفی شهده استفاده بکنیم. در برنامه این هفته دو بخش صحبت یک مرحوم محمد سرور رجوعی را در معرفی شهید حسن بخشی شنیدیم. بخش سوم و پایانی صحبت
از اینکه چرا اتنی شان حسن بخشی است
برادرش برای ما شخصم میکرد که وقتی که ما آمدیم و برادرم شخصان یکی آن زمان ما حتی اسم فامیلی نداشتیم در افغانستان اسم پدر من حسین بخش و برادر من وسیم وسیم اعزام شد وقتی به شهادت رسید من از حال اسم پدرش فامیلی بران انتخاب کردم برادر من در دفعه حسن بخشی وقتی که به شهادت رسید با جمعی از همدردانش در مشهد مقدس که پیکره
خورانوم ایران روزستان همه گرزک چکنه شانهایم یه یورسیه کائل دبی آشارکار دیگه به برگیت و ایستمایو و ایسور ممر نکاتی هر از کانگا می روزن
خب این هم بخش پایانی صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی در
ایرانی آراچین پخنخاگا محمد رضا رفیعی
تطورات سیاسی و امنی متخرع از خلیه الاعتداء شهری الاستمر على لبنان بخشی و التدخلات الامریکیه التي تريد الضغط على الجيش من اجل ترتيبات ضد المقاومه وخاصه سحب السلاح من تلك التطورات السياسيه الغاء قائد الجيش الاسلامي رودولف هايكل زيارته لواشنطن بعد حمله تجنن امريكيه تعرضها من قبل عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي على خلفية بيانه الأخير ضد إسرائيل معتبرين أنه يمثل انتكاسة كبيرة للجهود المبذولة بدفع لبنان إلى الأمام وأن القوى المسلحة اللبنانية استخدمها غير ناقم لأمريكا على حد تعبيره. الغضب الأمريكي من الجيش يأتي على خلفية قيادة الجيش اللبناني أصدرت بيانا توقفت فيه عند استهداف إسرائيل لدورية القوى الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل الشام مشيرة إلى أن العدو الإسرائيلي يصر على انتهاكه للسيادة اللبنانية مسببا تعديلات جنب استقرار في لبنان ومعرقلا استكمال انتشار الجيش في الجنوب. يأتي ذلك في وقت يكثر فيها الهجوم الإسرائيلي على الجيش اللبناني واتهامه بأنه عاجز عن تطبيق خطط حصر السلاح ومنحاز لحزب الله. كذلك يتزايد منسوب الانتقادات الأمريكية لصديقة تعاطي قائد الجيش مع المرحلة وقد وصل بعضها إلى المطالبة بوقف المساعدات عنه. ومن أبرز التصريحات صدر عن السناتر الأمريكي ليندسي جراهام الذي سبق زار الإعلام في أغسطس آب الماضي ضمن وفد أمريكي وكان أكثر المتشددين بمواقفه ضد حزب الله. وردا على تلك المواقف الأمريكية يؤكد المصادر اللبنانية أن الجيش مستمر في مهامه حتى النهاية ويقوم بواجبه كاملا في هذا الإطار وفي تنفيذ خطة حصر السلاح ضمن البرنامج المحدد مسبقا وربطا بالجدول الزمني على أن ينهي المرحلة الأولى منه المخصصة لجنوب نهر الليطاني أواخر السنة الحالية. وتطرح هذه التطورات علامات استفهام في مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني التي تشهد هذه المرة أعلى مستويات التوتر ويتترافق أيضا مع انتقادات بعض القوى السياسية اللبنانية لطريقة عمل الجيش وإطلاق حملات تحريض ضده. ومعلن الرئيس جوزيف بون التعبير عن انزعاجه قبل أيام من التحريض على الجيش وقيام اللبنانيين ببخ السم ضد الجيش خلال زياراتهم في الولايات المتحدة.
Իր եզակի աշխարհակահաղական դիրքով Իրանը
من محمد کاظم کاظمی هستم و در این 67 برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما عزیزان هستم. ما در این چند برنامه پیش به آوار خانان را خوشتیم و در این داره شما می دردیم یعنی نیمه اول قرن گذشته و در این یکی دو برنامه دیگر می کشتیم که به نوازندگان را هم سازان افغانستان شدند.
فلسطین اليوم
منطقه ای که کشور افغانستان امروز در او واقع شده در واقع از نیرباز.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. لفهم ما يدور في مجلس الأمن وما يحمله القرار 2803 من دلالات وتداعيات محتملة نتوقف معكم عند تساؤلات محورية تساعد في الإحاطة بالمشهد من مختلف جوانبه. اليمهد القرار 2803 لتهدئة أم بهيمنة خارجية جديدة. كيف يؤثر الغموض السياسي على فرص قيام الدولة الفلسطينية؟ هل يتحول نزع السلاح أداة ضغط أم مسارا وطنيا؟ بعد هذه التساؤلات التي تلخص جوهر المشهد وتفتح أبواب النقاش نعود معكم إلى تفاصيل مقدمة برنامج فلسطين اليوم نواصل متابعة الصورة الأوسع. غزة على طاولة القرار الدولي موضوع برنامج فلسطين اليوم. أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً القرار 2803 مرحباً بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، لكنه حمل غموضاً كبيراً في القضايا الخلافية خصوصاً فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية ونزع سلاح المقاومة. القرار يطرح دولة بلا خريطة طريق وقوة دولية بلا صلاحيات قتال، ما يجعل تنفيذ بنود نزع السلاح شبه مستحيل، تماماً كموافقة تل أبيب على قيام الدولة الفلسطينية. مواقف تل أبيب وحماس جاءت رافضة بوضوح لبنود الدولة ونزع السلاح، ما يجعل القرار إطارا لتهدئة تقودها تل أبيب والقاهرة، ويمنح واشنطن دورا أكبر في عملية الإعمار فيما تبقى السلطة الفلسطينية أمام شروط الاحتلال واستمرار التوسع الاستيطاني. من جهتها حذرت القوى والفصائل الفلسطينية من خطورة القرار، واعتبرته محاولة لفرض وصاية دولية على غزة، ورفضت تحويل المساعدات إلى أداة ضغط أو أي بند يمس سلاح المقاومة، مؤكدة أن ملف السلاح شأن داخلي مرتبط بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة. الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
طوال عامين من حرب الإبادة على قطاع غزة، حضر الفيت الأمريكي مع كل قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف تلك الإبادة. واليوم يعود الحراك الأمريكي لاستكمال معجزة الحرب وتحقيقها، ليس بخطاء أممي فحسب، بل بشراكة الدول العربية والإسلامية. مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن ينص على تأسيس ما أطلق عليها قوة استقرار دولية تتعاون مع كيان العدو ومصر وعناصر فلسطينية تم تدريبها مؤخرا. والهدف كما جاء في المشروع الأمريكي تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة، وما ترفضه المقاومة الفلسطينية وتعتبره محاولة جديدة لفرض شكل آخر من الاحتلال تحت رضاء الأمم المتحدة. وشددت على أن دخول أي قوة إلى القطاع تحت أي مسمى يعد انتهاكا صريحا للسيادة الوطنية واستمرارا لمعاناة الفلسطينيين. في السياق نفسه تسعى حكومة العدو لمنح القوة الدولية تفويضا واسعا وفق البند السابع للعمل ضد حركة حماس بهدف نزع سلاحها باستخدام القوة العسكرية وفق هيئة البث الصهيونية، وهو ما يعني أن تتحول القوة الدولية إلى رأس حربة للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني ومقاومته. وفي سياق البنود الأمريكية يسمح مشروع بإنشاء مرافق عليه مجلس السلام، وهو هيئة للحكم في قطاع غزة سيترأسها ترامب نظريا على أن تستمر لمدة عامين، ما يعني تثبيت الوصاية الدولية على الفلسطينيين. وقد حذرت الفصائل المقاومة من أن تمرير المشروع الأمريكي سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة تفرض فيها ترتيبات أمنية وإدارية خارج الإرادة الفلسطينية. المشروع الأمريكي عمد إلى مغالطات مفضوحة لخداع المسلمين على وجه التحديد والرأي العام العالمي من خلال الحديث عن إعمار غزة والتمهيد لمسار موثوق لتقليل مصير الفلسطينيين، وهي عبارات فضفاضة لا تتضمن أي حقوق واضحة للشعب الفلسطيني، ما يثير علامات الاستفهام. هو التأييد المعلن لمشروع القرار الأمريكي من قبل الدول العربية والإسلامية، وهي السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، بينما المفارقة في الرد المعلن من قبل روسيا التي وزعت مشروع قرار منافس لا ينص على نشر قوة دولية في قطاع غزة وتشكيل ما يسمى مجلس السلام. وإزاء التواطؤ العربي الإسلامي مع المشروع الأمريكي الذي يلبي مصالح الكيان، تبدو روسيا كمن يغرد خارج السر، عدا عن دور جزائري تؤمل فيه الفصائل الفلسطينية والوقوف بوجه المشاريع التي تستهدف هوية غزة وحق شعبها في تقرير المصير.
شكرا للزميل حسين سباعي. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا غزة على طاولة القرار الدولي، نرحب بنستضيف في لقائنا هذا الأستاذ الدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
خب دوستان عزیز، علاوه بر این نگاه ما در این برنامه که ما اشاره کردیم، یعنی استاد محمد صلی به عنوان جنرال بین المللی در کشور ما، ما در اداره بعضی از نوادی و ساحات دیگری هم داریم.
دکتر، کیف ینعکس القرار 2803 على موازين القوى بين الاحتلال والمقاومة؟ وهل يشكل مدخلا لتغيير قواعد الاشتباك أم مجرد تثبيت لواقع قائم؟
الحقيقة أن هذا القرار ما فشل عنه أثناء حرب الزبادة البشرية. هذا القرار نحن كان لدينا مشكلة دفاعية ولازال محاذير متعددة، ولها أنه كان ينبغي أن يكون قرارا بمرجعية مجلس الأمن وليس مجلس السلم الأمريكي، أي بمعنى أننا لا نريد مرجعية أمريكية له بل مرجعية دولية حتى لا تندفع الأمور نحو وصايا أمريكية أو أجنبية بالتعاطف مع الإرادة الوطنية الفلسطينية المستقلة. والمحذور الثاني الذي حذرنا منه ولا زلنا نحذر أن تتحول هذه القوة، قوة الاستقرار، إلى قوة تنفيذية وفقا لقرار الصادر عن مجلس الأمن، بحيث تكون معنية بسحب سلاح المقاومة وإخراج المقاومة من المعادلة. ونحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كنا ولا زلنا نقول وسنبقى نقول أن من حق الشعب الفلسطيني أن يمارس المقاومة بأشكالها المتنوعة حتى ينتهي هذا الاحتلال الإسرائيلي ونجسد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس وحق عودة اللاجئين إلى دياره. والمحذور الثالث هو أن التوصيف بإخلاء غزة من المراهب وهو يقصد فصائل المقاومة، هذا التوصيف مردود إلى أصله، لأن أصل الإرهاب في هذه المنطقة هي الولايات المتحدة الأمريكية وبالجوهر الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس الإبادة الجماعية، وكنا نأمل أن يجري تجريم هذه الإبادة وأيضا إدانة هذه الإبادة والدعوة لمحاسبة من ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ومجرد ليلة نهار بمشروع دولة إسرائيل الكبرى الذي بموجبها معظم الضفة الغربية ويهجر أبناء قطاع غزة ويضم الأردن وجزء من جنوب لبنان وجزء من سوريا وجزء من العراق وصولا إلى السعودية، وبالتالي أن لا يجري تحويل غزة إلى قاعدة ارتكاز لهذا المشروع من جهة وللشرق أو لمشروع الشرق الأوسط الجديد من جهة أخرى. وبنفس القدر أيضا لدينا المحذور حول الاشتراطات التي وردت في هذا البيان التي تقول أن انتهاء مجلس السلم وحتى انسحاب الإسرائيلي مرهون بسحب السلاح ومرهون
به. طيب دكتور، إلى أي مدى يحمل الترحيب الدولي بالخطة الأمريكية مضمونا سياسيا حقيقيا وليس تعبير عن رغبة في تهدئة قصيرة الأمد أو ولا تعالج جذور الصراع؟
أنا أعتقد أن الترحيب الدولي ناتج عن أمر هام جدا، هو أن العالم شاهد إسرائيل وبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية وشاهد حرب التشجيع وشاهد أيضا القتل وحرب الاستيطان والمستوطنين في الضفة الفلسطينية، وأدرك في أم العين السياسة الإسرائيلية والأمريكية قائمة على أساس نفي وجود الشعب الفلسطيني ونفي الحقوق
وحده وحده في تقرير
خارج المصير
الذي جانب من اسباب الرجل الذي
اذا ما جرى اصلاح السلطه ما جرى ندى سلاح المقاومه وما اخرج المقاومه قد سفتح الطريق امام تقرير المصير والدوله الفلسطينيه
كلها
وهذه كلمه قد حملت الاوج لذلك كان العالم رفض من منطلق انه يريد ان يوقف هذه الحرب التي لا زالت اسرائيل تشنها ولم تلتزم حتى بموجبات خطه شرم الشيخ القاضي بوقف اطلاق النار وابدال المواد الغذائيه وايضا اعاده الاعمار وتبادل الاسرى والانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزه. لان القرار ايضا يتحدث بوضوح عن انسحاب شامل للاحتلال الاسرائيلي من قطاع غزه وكلها يرغمها بالاشتراطات التي تفرض على الجانب الفلسطيني. لذلك اعتقد ان القليل من دول العالم التي ستكون مع مدعومه بدليل الامتناع الروسي والامتناع الصيني عن التصويت على هذا القرار وقولهم انهم يريدون فتح مسار سياسي لدوله فلسطينيه ويريدون وقف اطلاق النار بشكل جاد ويحملون من وافق على هذا. ونحن نحمل كل من وافق على هذا القرار ان يكون عند مستوى المسؤوليه لوقف جاد اطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي.
طيب بالنسبة للصياغات التي وردت في هذا القرار، الصياغات التي وصفت بالغامضة والمتعلقة بالدولة الفلسطينية مثلا، هل هي محاولة لكسب الوقت سياسيا أم خطوة لإعادة تعريف مفهوم الدولة وحدودها وشروط قيامها؟
كلا الأمرين قائمين لدى الاحتلال الإسرائيلي وحتى لدى الولايات المتحدة الأمريكية. الإسرائيليون واضحون تماما، حكومة التطرف والمشية هذه تقول بوضوح أنها ضد قيام دولة فلسطينية، والكنيسة الإسرائيلي اتخذ أو سمى قانونا بمنع قيام دولة فلسطينية، ولذلك يوسع من دائرة الاستيطان منطقة الغربية في منطقة نيران وفي الأبواب ليفصل شمال أفريقيا عن جنوبها وتمهيدا لعملية الضم وليبني القدس الكبرى عاصمة للدولة الإسرائيلية الكبرى. الولايات المتحدة الأمريكية حتى أنها لم تنص على مشروع حل الدولتين التي قالت أنه كشف أنه أكذوبة. ولذلك نحن حذرون يقظون من أننا نحن في حالة صراع مستمر. طالما بقي الاحتلال، طالما الشعب الفلسطيني من حقه المشروع أن يقاوم الاحتلال، وطالما لم تقم الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس، لن تشهد هذه المنطقة لا سلاما ولا استقرارا مهما كانت طبيعة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن. ونحن ندعو مجلس الأمن لكي يتحرك من أجل تطبيق قراره 19/67 الذي يقول بالضرورة قيام الدولة الفلسطينية. ندعو الأمم المتحدة لتنفذ القرارات الشرعية الدولية التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية، وندعو محكمة العدل ومحكمة الجنايات للاستمرار في محاكمة إسرائيل ومحاسبتها على هذه الجرائم. هذه التعابير الغامضة هي واضحة تماما وتخفي في ظلالها عدم الاستجابة لحق تقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإرادته المستقلة. وأيضا نحن نقول أنه ينبغي أن نسارع كفلسطينيين للحوار الوطني لوضع استراتيجية وطنية موحدة من أجل إدارة قطاع غزة كرة فلسطينية لشخصيات وطنية وحتى نمنع التشكيل ما بين غزة والقدس ونمنع
هنا يجب نعم دكتور هنا يجب أن نشير إلى يعني بند آخر أيضا وصف بالغموض، وهو بند نزع سلاح المقاومة في ظل الرفض الفلسطيني الواضح، وطبعا بنية القوة الدولية المقترحة التي لا تملك صلاحيات قسرية. يعني ما مدى قابلية تنفيذ مثل هذا البند؟
أنا أعتقد أن هذا مخاض عشير وهذا مخاض معقد ويفتح القرار على مجموعة من الصراعات التي ستأخذ وقتا مديدا، لأن الشعب الفلسطيني شعب يتمسك بحقه في المقاومة بكافة أشكالها، والشعب الفلسطيني لا يصبح هذا السلاح في محاولات الابتزاز ولا لأي اشتراطات لتنفيذ هذا القرار. ولذلك في مسألة شرائية كما هي موجودة في فلسطين أيضا موجودة في لبنان، والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل دائما تسعى من أجل تصفية المقاومة ومنعها من الدفاع عن نفسها وعن شعبها بكافة الأشكال بما فيها السلاح. لذلك أنا أقول لك أن هذا القرار مفتوح على مصراعيه على الزراع المالية المدير، ولذلك علينا كفلسطينيين أن نتوحد أن نقيم الحوار والمناقشات على الاستراتيجية الوطنية التي تنفذ أننا حركة التحرر الوطني الفلسطيني يرتدي استقلالنا طالما بقي هذا الاحتلال، وحتى إنهاء هذا الاحتلال والتسليم بحقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقه في تقرير رشيد وبقية الدولة الفلسطينية المستقلة. أنا أقول أن نحن على أيام صعبة وعلى حوار صعب وعلى مطالبات صعبة وعلى صراع صعب نحتاج فيه إلى دعم قوة المقاومة وكل أحرار أمتنا وكل أحرار العالم، لأن المعركة مديدة ومريرة في مواجهة الشرق الشرق الأوسط الكبير ومشروع مخطط نتنياهو القائم على دولة إسرائيل الكبرى.
طيب دكتور، إلى أي حد قد يشكل هذا القرار غطاء لفرض وصاية دولية على غزة؟ وطبعا هنا السؤال عن التداعيات السياسية والأمنية لهذه الوصاية إن حدثت.
نعم، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تسعى من أجل هكذا وصاية على غزة، وليس فقط على غزة إنما على مجمل الشعب الفلسطيني وعلى مجمل الحقوق الفلسطينية، إن نصل على مجمل هذه المنطقة وفقا للمشروع الأمريكي الإسرائيلي. ولذلك نحن نحذر من أن يتحول هذا الاتفاق إلى حالة من الوصاية وإلى حالة من الدولي التي خبرنا مرارتها حينما كان الاتفاق الأمريكاني والاستعمار الاستعمار، ونحذر من تحويله إلى مصيدة اقتصادية لمصالح استعمارية أمريكية وإسرائيلية وبريطانية وأطلسية في غزة، خاصة أن غزة فيها من الثروات النفطية الكثيرة بحرها، وتشكل أطماعا للاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الإسرائيلية. يجب أن نبقى في ذهننا وفي خلفية تقديرنا أن ترامبها إلى تحويل غزة إلى الدولة الجديدة. نحن بصريح العبارة نقول أن غزة ليست ملكا إيطاليا لا لترامب ولا لنتنياهو ولا لأنفسهم، بل هي ملك للشعب الفلسطيني يقام بنشرها. مئات آلاف الشهداء وأيضا مئات آلاف المعتقلين وربع سكانه من الأسرى، وناهيك عن الدمار الكبير في غزة أو في القطاع الفلسطينية، وبالتالي هي ليست مشاعر، هي جزء أصيل من وطن فلسطيني من أرض الدولة الفلسطينية التي لا يمكن لا أن تباع ولا أن تشتري.
طيب بناء على ما تفضلت، يعني كيف سينعكس دور واشنطن في إدارة مرحلة ما بعد التهدئة على عملية إعادة الإعمار؟ هل سيوظف اقتصاديا لصالح أجندة سياسية محددة؟
نعم،
بالتأكيد
الولايات المتحدة الأمريكية لا تقدم هكذا مشاريع منة منك لولا صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وتضحياته ودعمه وأحرار العالم وجبهات العدالة الدولية، لما اضطر حتى ترامب إلى أن يلجأ إلى وقف الدمار كونه قد فشل هو ونتنياهو في تحقيق أهدافه، ولولا الخسائر التي بني بها هو ونتنياهو في الميدان والقوة العسكرية وأيضا الاقتصاد الإسرائيلي والسمعة الدولية ومن الحصار الدولي ومن الخناق الدولي الإيرانية الكبير الذي يلف أعناق نتنياهو وحتى ترامب نفسه وحتى داخل المجتمع الأبيض حتى داخل حزبه الجمهوري وحتى داخل الرأي العام الإسرائيلي. لذلك هم حاولوا أن يجلسوا لأنفسهم عن الشجرة لكن يخفون مصالح اقتصادية ينبغي أن نتنبه لها وهم لا يلجؤون ويعملون من أجل عيون الشعب الفلسطيني إنما نتيجة تضحية الشعب. فلذلك نحن مدركون أن الولايات المتحدة الأمريكية وإن غيرت جدها فهي دولة إمبريالية استعمارية ونكلاه ضعيف مجموعة وحكومة فاشية نازية والاحتلال واحتلال غاصب غير شرعي يجب أن يزول ويجب أن يجرب ويجب أن يحاكم ويجب أن يغلب ويجب أن يسحب الاعتراف من دولة إسرائيل كونها دولة جرائم حرب وتطهير عرقي. ولذلك ندعو استمرار الحراك الدولي الكبير دعما للشعب الفلسطيني ومن أجل هذا الاحتلال وأيضا تحميل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليتها عما يجري في فلسطين أو ما سيجري لأن الشعب الفلسطيني لن يسلم قدره لا للأمريكي ولا للإسرائيلي ولا لأي قوة دولية. قدره بيده مصيره بيده مقاومته حق مشروع له كفلته كل الشرائع الدولية وكل القانون الدولي والإنساني.
شكرا لك دكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. طيب توقعتكم بكل خير أحبتنا الكرام نشكركم أستاذ دكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لمشاركتي القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان غزة على طاولة القرار الدولي والقرار 2803 وإمكانية أن يمهد لتهدئة أمل هيمنة خارجية جديدة وأيضا الغموض السياسي وتأثيره على فرص قيام الدولة الفلسطينية الغموض السياسي في القرار وأيضا وغموضه وأيضا نزع سلاح المقاومة أداة ضغط أم مسار وطني أيضا هذا السؤال الذي طرح في هذا الحوار مع الأستاذ الدكتور علي فيصل. مشكورا على هذه المداخلة والمشاركة الكريمة والقيمة في هذا اللقاء من فلسطين اليوم. نتابع معكم برنامج فلسطين اليوم مع باقة من تقارير ورسائل مراسلين أخر التطورات على صعيد قطاع غزة مع الزميل سعيد بوري.
كانت ليلة حافلة بالاعتداءات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة، لكن الأبرز ربما هو تجاوز الاعتداءات الخط الأصفر والدخول إلى مناطق تعتبر آمنة في مدينة غزة. طائرة استطلاع إسرائيلية أو طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنابلها على مركز هجوم في حي جائية شرق مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم الفوارق الحربية في إطلاق النار على الصيادين الفلسطينيين. صياد فلسطيني أصيب بجراح في مدينة رفح ونقل إلى دمشق ناصر. خلال 24 ساعة الماضية كان هناك ثلاثة شهداء اتقوا في قصف إسرائيلي متفرق سواء في مدينة غزة أوصل عندك إسرائيل، وهذا يعني أن الجيش الإحتلال الإسرائيلي يواصل خططه بملف وقف إطلاق النار اليوم الثاني من الثلاثين من هذا الملف. دعنا نشير أيضا إلى أن كان هناك ردود فعل متباينة من الفلسطينيين حول قرار مجلس الأمن لتشكيل قوى دولية في وقت الذي حدث فيه السلطة الفلسطينية وحركة الفتح، وهذا القرار عبرت حركة حماس والوسائل الفلسطينية عن تحفظاتها ومخاوفها من هذا القرار الذي يتعارض بما قالت أعلام الفلسطينيين ورغبهم بإقامة دولة فلسطينية، ويعد الذين تبدأ ويعد غزة عن ذات الجغرافيا الفلسطينية. في كل الأحوال هناك توقف فلسطيني لا يمكن أن يؤدي إليه هذا القرار.
في قطاع غزة تنتشر أكبر كمية من القنابل غير المتفجرة في العالم خلفها جيش الاحتلال عن قصد لتستمر دائرة الرعب وخطف الأرواح الفلسطينية بلا هوادة. كل زاوية من هذا القطاع الصغير تحمل في طياتها قطعا خفيا، حيث لا يعرف أحد متى يمكن أن تتحول الحياة إلى مأساة. الأطفال يلعبون في شوارع ممزقة، والكبار يعيشون في حالة ترقب دائم لكل صوت انفجار أو حركة غريبة. القنابل التي لم تنفجر تبقى شاهدة صامتة على العنف المستمر وعلى الأثر النفسي العميق الذي يتركه هذا التهديد الدائم. على الرغم من ذلك تستمر الحياة، ويحاول الفلسطينيون أن يواجهوا الخوف بصبر وإصرار لا ينكسر. الزميلة رايا فرحات والتقرير.
تحت الركام وبين الأحياء السكنية المهدمة والمنكوبة في قطاع غزة، خلف العدو أكثر كمية من القنابل غير المنفجرة في العالم، حقيقة خلص إليها تحقيق نشرت مجلة The Economist البريطانية بعنوان المخاطر الكامنة تحت أنقاض غزة. التحقيق حذر من أن هذه الذخائر غير المنفجرة تعد من أكبر الأخطار الناتجة عن الحرب على المدى الطويل، فهي تقتل وتشوه المدنيين حتى بعد توقف القصف. وكشف التقرير أن جزءا من هذه القنابل التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على غزة زود بآليات تفجير مؤجل لتنفجر داخل هياكل المباني أو في باطن الأرض. وقد أظهرت قاعدة بيانات تابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 53 شخصا استشهدوا وأصيب المئات جراء مخلفات حرب الإبادة، في حين تعتقد منظمات إغاثة أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير. وأشارت المجلة إلى أن التقديرات الميدانية من منظمات الإغاثة تؤكد أن كمية الذخائر غير المنفجرة في القطاع تتجاوز 7,000 طن، وأن حوالي 40% منها منتشرة في الأحياء السكنية في غزة. ولفت التحقيق إلى أن إزالة جميع هذه المخلفات قد تستغرق بين 20 و30 سنة، ما لم يكن هناك تدخل هندسي دولي واسع وسريع. وشددت المجلة البريطانية على أن العائق الرئيسي أمام إزالة تلك الذخائر يكمن في قيود كيان العدو على دخول الخبراء والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى منع الفلسطينيين من التدريب على التخلص من المتفجرات. وخلص تحقيق الإيكونومست إلى أنه حتى مع توفر الأدوات اللازمة تظل غزة تحديا، لأن ليس فيها ملاذا آمنا لإخلاء السكان أثناء إزالة المتفجرات بعد أن دمرت إسرائيل أغلب القطاع.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لرحم طال الحصار، سلاما
في واحدة من الصور المؤلمة في غزة تحكي طفلة نجت من تحت الركام لحظات الرعب التي عاشتها في قلب القصف المدمر. تصف بصوت يرتجف كيف استيقظت فجأة على ضوء أحمر خاطف قبل أن تغرق في صمت ثقيل وغبار خانق يملأ المكان. حاولت التحرك لكنها أدركت أن جسدها محاصر تحت الركام، لا تشعر بساقيها وتخشى أن يكون كل ما حولها مجرد كابوس مرعب. كل لحظة كانت صراعا بين الحياة والموت، وكل تنفس يحمل معها شعورا بالخطر المستمر. الصور والقصص التي تصل إلينا من غزة تكشف حجم المعاناة الإنسانية، لكنها أيضا تبرز قوة الإرادة التي تصمد رغم كل الصعاب. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
في واحدة من الصور المؤلمة في غزة تروي طفلة ناجية من تحت الركام لحظات الرعب التي عاشتها تحت نيران القصف. تقول بصوت يرتجف إنها استيقظت فجأة على ضوء أحمر خاطف قبل أن تصحو على صمت ثقيل وغبار خالق. حاولت أن تتحرك لكنها أدركت أن جسدها عالق تحت الركام، لا تشعر بساقيها ولا تدري إن كانت ما تعيشه حقيقة أم كابوسا. تعاني اليوم من شظايا مستقرة في قدميها وكسور في القدم والأربطة، إضافة إلى إصابة في الرأس، ما يستدعي رعاية طبية متخصصة.
حاليا في الوقت الحالي في عندها مشاكل، صدايا في رجليها، في عندها قصور في القدم والأربطة وفراشها.
لم يكتفي العدوان الإسرائيلي بسرقة الطفولة، بل سلب كل ما كان يمنح الحياة معنى. أخذ أحلامهم الصغيرة وأغلى ما يملكون، وقتل الأهل جميعا، وكانت ديما الناجية الوحيدة شاهدة على بشاعة العدو وإجرامه ووحشيته.
هذا الحرب أخذت مني كثير أشياء، من أغلى ما أخذت
أهل الله. بهذه الشهادة تقف الكلمات عاجزة أمام مأساة تروى بلغة الألم، وتبقى شاهدة على حجم الخسارة التي لحقت بالأطفال الذين وجدوا أنفسهم تحت نار العدوان دون ذنب، محرومين من الأمل ومن حياة كان يفترض أن تحتضنهم لا أن تسلبهم كل شيء.
يواصل الأطفال الجرحى معركتهم الأصعب، معركة لا ترى فيها البنادق ولا يسمع فيها صوت المدافع، بل يعلو فيها أنين مكتوم وصراع يومي من أجل الشريف التالي.
نتابع معكم أحبتنا الكرام من القدس المحتلة، حيث اقتحم مئات المستوطنين اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. ووفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلميذية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا لباحاته، وتلقوا صرخات حول الهيكل المذعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء حملة دهم في أرجاء متفرقة منها تخللتها اعتقالات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. في بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين بعد دهم منازلهم وتفتيشها. قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عايدة ودهيشة دون أن يبلغ عن دهم المنازل واعتقالات. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحام مخيم الجلزون بالتزامن مع اقتحام عدة بلدات وقرى في رام الله والبيرة. وفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال دهم عددا من المنازل خلال اقتحام بلدة سلواد وقريتي دير جرير ويبرود شمال شرق رام الله وقرى النبي صالح ودير أبو مشعل وشبتين وبيرجيت والسردة وجفنة شمالا، كما اقتحم حي جبل الطويل في مدينة البيرة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية أودلا ودهمت منزلا ومحلا تجاريا واستولت على تسجيلات الكاميرات. وأعاد الاعتراف في المصادر لا تهان تلك قوات اقتحمت قرية حريوت وبلدة البافان وفتشت عددا من المنازل. الضفة المحتلة يتنامى خطر جماعة استيطانية جديدة تعرف بوحوش التلال، حيث تواصل هذه الميليشيات الصهيونية المتطرفة تربيع الفلسطينيين وتحول أراضيهم ومصالحهم إلى ساعة اعتداءات يومية وسط حماية مباشرة من جيش الاحتلال. زميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
ملثمون صهاينة يحملون السكاكين يضرمون النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويقتلعون عيون المواشين. عصابات استيطانية تضم عشرات الصهاينة الذين يحولون أراضي الفلسطينيين ومزارعهم إلى ساحة رعب. في الأسابيع الأخيرة برزت في جبال الضفة الغربية المحتلة جماعة استيطانية متطرفة جديدة تعرف باسم وحوش التلال. ولدت من رحم ما تعرف بمجموعة فتيان التلال، لكنها أكثر عنفا وتطرفا وتنظيما.
احنا بمصنع الجديد نتعرض للحرق من قبل الإرهاب المنظم من قبل القوات المستوطنين. احنا صامدين على هاي الأرض مع أبناء شعب الفلسطين. نعم الاحتلال لازوال والاستعمار لازوال.
وبحسب معلومات بالصحيفة يدعوت أحرنوت العبرية، فإن عناصر وحوش التلال يهاجمون أيضا الجنود والمستوطنين الذين يعارضون سلوكهم أو يحاولون ردعهم. وتصف التقارير الأمنية الصهيونية المجموعة بأنها خلية إجرامية صغيرة مسلحة تتألف من عشرات الشبان الذين يتنقلون بين البؤر الاستيطانية ويقبضون موجات من العنف والاعتداءات ضد الفلسطينيين وضد كل من يقف في طريقهم بمن فيهم عناصر جيش الاحتلال الصهيوني.
صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تكشف عن اتساع دائرة العزلة الدولية حول الأكاديميين الصهاينة بعد انكشاف دورهم في تبرير حرب الإبادة في غزة. وتؤكد الصحيفة أن الضغط يتصاعد داخل الجامعات الغربية وأن الأوساط الأكاديمية العالمية بدأت بمراجعة علاقتها بمؤسسات الحياد في ظل موجة غضب دولية غير مسبوقة. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول القرار 2803 يطرح أسئلة كبيرة حول غزة والمقاومة والمستقبل الفلسطيني. التحديات واضحة، لكن الحقيقة الأكبر أن مستقبل فلسطين لا يكتب إلا بإرادة وطنية حقيقية وصمود جماعي. شكرا لوفائكم في المتابعة. إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.